بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الخير ودلنا على الفضيلة وأرشدنا إلى ما فيه صلاحنا واستقامة أمرنا، وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فمتى تمسك الإنسان بكتاب الله واتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن أموره ستكون إلى رشاد وإلى فلاح وإلى رباح ونجاح. قرأنا في كتابنا وهو زاد المعاد في هدي خير العباد هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في السلام. إذا سلم الإنسان على أخيه فالسلام فيه الخير وفيه البركة وفيه التحاب وفيه إزالة ما يعرق في النفوس من حقد وكراهية. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يعني إذا قابلت أخيك تقول له: السلام عليكم. وإذا قلت: السلام عليكم ورحمة الله، كان أتم. وإذا قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان أشمل وأكثر أجرا ومغنما. والسلام سنة ورده واجب، يعني يسن للإنسان إذا التقى بأخيه أن يبدأه بالسلام، أن يبدأه بالسلام. وإذا بدأه فإن المبدوء به يجب عليه أن يرد بأن يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا دعاء فيه الخير والبركة، وفيه وسيلة للتحاب والتواد ووجود الصفا وإزالة ما قد يعلق بالنفوس. كان كثير من سلفنا الصالح ومن علمائنا ومن خيار الأمة يخرجون إلى الأسواق وهم لا يريدون بيعا ولا شراء، وإنما يريدون أن يسلموا على الناس ويذكروهم بهذه الشعيرة لأجل أن تعلق في الأذهان ولأجل أن تستمر في الأفئدة لما فيها من الخير والفائدة. ونقرأ الآن ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا المجال في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وقد ذكر هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في إفشاء السلام، شعيرة من شعائر الإسلام، وهي: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطس.
يعني إذا عطس، والاستئذان إذا أراد الإنسان يستأذن، يعني يطرق الباب ويقول السلام عليكم، فإن أذن له وإلا رجع. قد يكون من أتيت إليه في شغل، قد يكون في حالة لا يستطيع المقابلة، وإنما في يعني تستأذن ثلاثا ثم تقف. وتشميت العاطس إذا عطس تقول يرحمك الله، فهذا من حق المسلم على المسلم، وإذا عطس فأنت شمته. نعم.
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين،
إذا قال في الصحيحين وش يعني بها شيخ عثمان؟ البخاري ومسلم. إذا قال ثبت في الصحيحين يعني البخاري ومسلم، وإذا قال سيختاج، وإذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم وما اتفق عليه الإمامان. شيخ أحمد، وما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عن أبي هريرة. شيخ علي، وش قلنا يا بني باسم أبو هريرة؟ لأن هذه كنية، أبو هريرة كنية، لأن العلم في اسم نقول محمد، وكنية مثل أبو هريرة، ولقب مثل نقول المدرس أو العالم أو القاضي أو التاجر أو كذا إلى آخره. فهذه الكنية أبو هريرة، وأما الاسم فهو عبد الرحمن. كثيرا ما نجد حديث أبو خالد يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقليل من يعرف من هو هذا الرجل، من هو هذا الصحابي، من هو هذا الذي تفرغ لطلب العلم. يقول ما من أحد من صحابة رسول الله تابع كمتابعتي عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب ولا أكتب. هو أبو هريرة جاء إلى المدينة متأخر، جاء في السنة 7 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، لكنه لازم فحفظ عددا كبيرا من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه. جاء أول ما جاء للمسجد في المدينة دخل، وإذا بهم يصلون المغرب، وإذا بالإمام يقرأ سورة ويل للمطففين الذين هم إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أبو هريرة والإمام يصلي ويقرأ الآية هذه، قال ويل لفلان ويل لفلان، عنده مكيالين، واحد يبيع فيه واحد يشتري فيه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر ولازمه أبو هريرة ملازمة كاملة، ونقل لنا علما كثيرا وفوائد جمة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ علي إذا قيل لنا ما اسمه نقول عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. متى أسلم؟ أسلم في السنة 7 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، ثم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة. ويقول ما من أحد من صحابة رسول الله لازم كملازمتي عدا عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فهو يكتب وأنا ما أكتب. نعم.
أن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام،
تقدم للناس الطعام، لأن الناس محتاجين للأكل، محتاجين لما يسد رمقهم، محتاجين لما يبعدون الجوع عنهم أو يعني شدة الجوع. فإطعام الطعام من أفضل. والآية تقول فكوا رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فكوا رقبة مش معناه يا أبو خالد فكوا رقبة يعني عتق، تشتري رقيق، والأرقة ما عندنا شيء الآن، تشتري رقيق وتعتقه، هذا من أعظم الأمور. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أنك تطعم إنسان جائع فيقول جزاك الله خيرا وبارك لك في طعامك وأجزل لك الأجر والمثوبة. نعم. اقرأ العبارة. نعم.
أن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.
يعني ما هو لازم إذا رحت للسوق أنك تعرف هذا فلان ابن فلان تقول السلام عليكم، هذا ما تعرفه ما تقوله، لا، أقرأ السلام من عرفت ومن لا تعرف، إذا قابلك فقل له السلام عليكم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإذا قابلته فسلم عليه، عرفته أو لم تعرفه. فإذا كان مثلا أنت ماشي وهو جالس فأنت تسلم عليه، وإذا كان أنت راكب وهو يمشي فأنت تسلم عليه، وإذا التقيتما فالأول يبدأ بالسلام وهكذا. نعم.
وفيهما أن آدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة.
نعم.
فسلم عليهم.
فسلم عليهم، الله سبحانه وتعالى أرسله إلى الملائكة ليسلم عليهم. نعم. لأن في درس. نعم.
واستمع ما يحيونك به. نعم. فإنها تحيتك وتحية ذريتك.
ذرية آدم. نعم.
فقال: السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله.
نعم.
وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام.
أمر بإفشاءه، يعني ما تقول سلمت على واحد خلاص يكفي، لا، كل من يقابلك تسلم عليه، وإذا كنت بسيارة وماشي أشر له بلي، وإذا كان مجموعة، النبي عليه الصلاة والسلام مر بجمع فيه نساء أشار بيده للسلام عليهن. فيقولون، يقول العلماء، إذا كان عجائز كبار يمكن تسلم عليه، وإذا كان لا، مثلا ما ترغب تسمع صوتين أو قد يكون صوت في محذور أشر إليهن بشارة. نعم.
وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا، ولا يؤمنون حتى يتحابوا. وقال:
يعني دخول الجنة من شروطه الإيمان، ومن شروط الإيمان التحاب، ومن وسائل التحاب إفشاء السلام وإذاعته ونشره بين الناس، كل واحد يلتقي بالثاني يقول: السلام عليكم. نعم. وورد يعني في من الأثر أن الإنسان إذا راح يوم العيد لصلاة العيد فيا من السنة أن يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر. لماذا؟ قالوا: لأنك أهل الطريق هذا قابلتهم وسلمت عليهم، أهل الطريق الثاني لهم حق، لأجل أن تدرك أناسا لم تسلم عليهم فيزيد عدد المسلمين عليهم، وبذلك تكسب أجرهم وتغنم هذا الفضل. نعم.
وقال البخاري في صحيحه: قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك.
تنصف من نفسك، يعني تأخذ اللي لك وتؤدي اللي عليك. انصف من نفسك، فرض الله عليك شيء أده، أمرك بأوامر أدها، والله عز وجل وعدك الجنة اسأله الثبات على الخير وأن تلقى الله وهو عنك راض. نعم.
وبذل السلام للعالم.
بذل السلام لكل واحد. نعم.
والإنفاق من الإقتار.
والإنفاق على قدر المستطاع، يعني ما تقول ما عندي شيء كثير، لو قليل، لو قليل أنفق، أنفق ينفق عليك، ابذل الله سبحانه وتعالى يهيئ من يبذل لك. ويأتينا إن شاء الله بعد قليل، يقول: كانت في امرأة عجوز في المدينة، إذا خرجوا من صلاة الجمعة مروها، عندها شيء من الشعير، تقوم بطحنه وتضع معه شيء من الورقيات، شيء اسمه السلت أو أظن معروفة في الكعكية، أبو خالد يقول هذا يعني من نوع الرجلة ومن نوع الأشياء الورقية، لأجل يعني يكون زيادة في الطعام، لأن تعمل لهم هذه على شكل عصيدة أو شيء من هذا القبيل، وتضع معها هذا الأشياء الورقيات فيمرونها ويسلمون عليها ويتناولون ما عندها من طعام، فهي فقيرة ما عندها شيء، فيقول مع الاقتهار يعني: ولو قليل، لو أنفق ينفق عليك. نعم.
وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة، وأداء حقوق الناس كذلك، وألا يطالبهم بما ليس له، ولا يحملهم فوق وسعهم، ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به، ويعفيهم.
إذا أردت من الناس الخير فعاملهم بالخير، فعاملهم بالخير، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، لأن الله سبحانه وتعالى يسخرهم لهذا ويجعل هذا في أعينهم وفي أفئدتهم، فيعاملوك بما تحب أن يعاملوك به، وإذا قسوت عليهم فإنهم يقسون عليك.
ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منه، ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها، ويدخل في هذه إنصافه نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله، وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته ومحابه على مراضي الخلق ومحابهم، ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله، بل يعزلها من البين كما عزلها الله، ويكون بالله ولا بنفسه في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه، فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها، فيكون ممن ذمهم الله بقوله: اعملوا على مكانتكم. فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه مستحق المنافع والأعمال لسيده، ونفسه ملك لسيده، فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه، ليس له مكانة أصلا، بل قد كتب على حقوق منجمة، كلما أدى نجما حل آخر، ولا يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه شيئا من نجوم الكتابة.
الله هيأ له الأسباب وأنعم عليه بالنعم وفرض عليه طاعته، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومر بنا في تعريف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فأنت أيها الأخ المبارك عبد لله عز وجل، والعبد يأتمر بأمر سيده، والله عز وجل فرض عليك حقوقا وأوجب عليك واجبات، فأنت في عهد الله وملزم بالقيام بطاعته، لا تحيد عنها ولا تنأى إلى غيرها. فيمثل رحمه الله يقول: الإنسان أشبه شيئا بالمكاتب. المكاتب هو الرقيق عند سيده، يكاتبه على مبلغ يدفعه له منجما، يسمى نجم أو قسط، فإذا كاتبه على هذه الأنجم فيقول: هو عبد ما بقي عليه درهم، فإذا أدى ما عليه برئت ذمته، وإلا فإنه عبد. والإنسان الله خلقه وأوجده وأنعم عليه وسخر الأمور له، فمن واجبه أن يمتثل أمر الله وأن يطيعه في العسر وفي اليسر، وفي يعني في السعادة وفي الضر، وعلى أي حالة يفعل ما أمره الله به ويرضى بما قسم الله له. نعم.
والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه، ومعرفة نفسه وما خلقت له، وألا يزاحم بها مالكها وفاطرها، ويدعي لها الملكة والاستحقاق، ويزاحم مراد سيده ويدفعه بمراده هو، أو يقدمه ويؤثره عليه، أو يقسم إرادة أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده، وهي قسمة ضيزى مثل قسمة الذين قالوا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله لجهله وظلمه، وإلا لبس عليه وهو لا يشعر. فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل؟ وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق؟ كما في أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم، ما أنصفتني خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تنبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي. ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وفي أثر آخر: ابن آدم، ما أنصفتني خلقتك وتعبد غيري، خلقتك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر سواي. ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه وظلمها أقبح الظلم وسعى في ضررها أعظم السعي ومنعها أعظم لذاتها، من حيث ظن أنه يعطيها إياها فأتبعها كل التعب وأشقاها كل الشقاء، من حيث ظن أنه يريحها ويسعدها وجد كل الجد في حرمانها حظها من الله، وهو يظن أنه ينيلها حظوظها ودساها كل التجزية، وهو يظن أنه يكبرها وينميها وحقرها كل التحقير، وهو يظن أنه يعظمها. فكيف يرجي الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟ إذا كان هذا فعل العبد بنفسه، فماذا تراه بالأجانب يفعل؟ والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار،
يعني مع القلة. نعم،
كلام جامع لأصول الخير وفروعه. وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه، وأنه لا يتكبر على أحد، بل يبذل السلام للصغير والكبير والشريف والوضيع ومن يعرفه ومن لا يعرفه.
يعني تسلم على من عرفت ومن لا تعرف، لأنك لا تسلم عليه لأجله، وإنما لتدرك فضل ما وعد الله عز وجل بأن هذا السبب في دخول الجنة، وسبب في إيجاد التحاب والتواد بين الإخوة في العقيدة والأحبة في الدين. نعم.
والمتكبر ضد هذا، فإنه لا يرد السلام على كل من سلم عليه كبرا منه.
يعني المتكبر إذا سلم عليه أحد كبير أو ذا جاه وكذا رد، وإذا سلم عليه إنسان فقير أو إنسان مثلا ليس بذاك ما رد عليه، وهذا ليس من خلق المسلم. نعم.
وتيها، فكيف يبذل السلام لكل أحد؟ وأما الإنفاق من الإقتار فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وأن الله يخلفه ما أنفقه، وعن قوة يقين وتوكل ورحمة وزهد في الدنيا وسخاء نفس بها، ووثوق بوعد من وعده مغفرة منه، وفضلا وتكذيبا بوعد من يعده الفقر ويأمر الفحشاء، والله المستعان. فصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم،
بصبيان فسلم عليهم، ومر بامرأة عجوز فسلم عليها، فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.
ذكره مسلم وذكر الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم وقال
أومع لهن بيده فأومع لهن بيده نعم مجموعة من النساء.
وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا, وهي رواية حديث الترمذي, والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده. وفي صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير, وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء. يسلم على العجوز وذوات المحارم,
يسلم على العجوز دون الشابة, لأنه إذا سلم على الشابة, إذا سلم رجل على الشابة قد يدخل في قلبه ما يدخل أو هي, لكن إذا كانت مسنة يعني امرأة طاعنة في السن يسلم عليها ولا محذور.
يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن.
وذوات المحارم يعني زوجته, أخته, بنته, خالته, عمته, محارمه, نعم, ولا محذور في ذلك.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام. وثبت عنه في صحيح البخاري وغيره تسليم الصغير على الكبير.
الصغير يبدأ ويسلم على الكبير, والراكب على الماشي, والواقف على القاعد, وهكذا,
والمار على القاعد.
وإذا كانوا يمشون سوا ثم انفصلوا وتلاقوا بعد ذلك يسلم أيهم على الآخر, ليس لأحد أفضلية. نعم.
والراكب على الماشي, والقليل على الكثير. وفي جامع الترمذي عنه يسلم الماشي على القائم. وفي مسند البزار عنه البزار عنه يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد, والماشيان أيهما يبدأ, أيهما بدأ فهو أفضل.
أيهما يبدأ خيرهما الذي يبدأ, وإذا بدأ أحدهما كان له الأفضلية. نعم.
وفي سنن أبي داود عنه إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام, وكان هديه صلى الله عليه وسلم السلام عند المجيء إلى القوم والسلام عند الانصراف عنهم. وثبت عنه أنه قال إذا قعد أحدكم فليسلم,
يعني إذا كان مع جماعة ورد يقوم يقول السلام عليكم, وإذا أقبل عليهم وجلس يقول السلام عليكم, يسلم عند القيام ويسلم عند المغادرة, أو عند المجيء وعند المغادرة.
وإذا قام فليسلم, وليست الأولى أحق من الآخرة. وذكر أبو داود عنه إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه, فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وقال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون, فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا, وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل
آداب دخول المسجد, يقدم رجله اليمنى ويدعو, وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويدعو. نعم.
أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد,
إذا دخل يصلي ركعتين, لأن تحية المسجد فهي لأجل الله عز وجل, ثم حقوق العباد إذا كان في حلقة ولا كذا يريد يروح لها بعد أن يصلي الركعتين. نعم.
ثم يجيء فيسلم على القوم, فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله, فإن تلك حق الله تعالى, والسلام على الخلق هو حق لهم, وحق الله في مثل هذا حق بالتقديم بخلاف الحقوق المالية, فإن فيها نزاعا معروفا, والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين بخلاف السلام. وكانت عادة القوم معه هكذا: يدخل أحدهم المسجد فيصلي ركعتين، ثم يجيء فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه: إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي.
لأنه خففها بدون طمأنينة.
نعم. وذكر الحديث فأنكر عليه صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الصلاة. وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة: أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام والصلاة على رسول الله، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم. فصل في دخوله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليلا.
فيما يتعلق بالدخول على الأهل، وإذا قدم ليلا هل يدخل عليهم أم ينتظر إلى الصباح؟ وهذا نجعله في درسنا القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن ما لدينا من أسئلة.